الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، الدرس سيكون في شرح شروط الصلاة وواجباتها وأركانها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في شرح هذه الرسالة، لعل من المناسب أن نذكر شيئا من سيرة هذا الإمام ومن مؤلفاته النافعة وطريقته ومنهجه الذي سلكه في سبيل علمه وتعليمه الناس ونشر عقيدة التوحيد. كان هذا الإمام رحمه الله تعالى جل همه نشر التوحيد والتحذير مما يضاده وبيان السنة للناس والتحذير من البدعة والعودة بالناس إلى الدين الإسلامي الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم، لإرجاع الناس إلى هذا المعين الصافي للعلم النافع والعمل الصالح. فله خطوات جليلة بالرجوع إلى الناس، بالرجوع بالناس إلى الكتاب والسنة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد اجتهد هذا الإمام غاية الاجتهاد في نصر هذا الدين، وهو من شدة توكله على الله عز وجل تيقن أن الله ناصره في هذه الدعوة التي يراد بها الخير للناس. المسلك الأول الذي سلكه هذا الإمام جعل القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. فبين أن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسدها. ثم أوضح ذلك بهذه القواعد، وأن القاعدة الأولى العلم بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بالتوحيد، توحيد الربوبية، كلهم يقول إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك لم يدخلهم هذا المعنى في الإسلام. القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم، يعني ما دعونا، من دعونا دون الله عز وجل إلا لطلب القربة والشفاعة، ومع ذلك حكم الله بكفرهم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الشجر، ومع ذلك جعلهم النبي صلى الله عليه سواء، لأن الجميع عبد غير الله تعالى. فدل على أن عبادة غير الله عز وجل باطلة مهما تنوعت ومهما اختلفت في مسمياتها. القاعدة الرابعة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن مشركي زمانه أشد من مشركي الزمان الأول، لأن مشركي الزمان الأول كانوا يشركون في الرخاء، لكن إذا جاءت الشدة أخلصوا لله عز وجل. أما مشركي زمانه يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة يستغيثون بغير الله، يا حسين يا قادر يا كذا مدد مدد في غاية الشدة في غاية الشدة. فبين أن مشركي هذا الزمان في زمنه فاقوا المشركين الأولين في استغاثتهم بغير الله عز وجل. المسلك الثاني الذي سلكه هذا الإمام الجليل أنه بين للناس وأرشدهم إلى ما فيه الفلاح والنجاح، وجعل ذلك في مسائل أربع سهلة ويسيرة يحفظها كل أحد ويفهم معانيها، وإن فهم هذه المسائل الأربع هو مقتضى الإسلام على النحو الآتي: المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل، المسألة الثالثة الدعوة إلى العلم، المسألة الرابعة الصبر على هذا العلم والدعوة والعمل. المسألة الأولى، وهذه من الجهاد في سبيل الله، فذلك نجد العلماء لما ذكروا أنواع الجهاد قالوا النوع الأول جهاد النفس، وهو على مراتب أربعة: جهاده جهاد النفس بالعلم النافع بالعمل الصالح بالدعوة إلى هذا العلم بالصبر على ذلك. فهو بيّن أن هذه المسائل الأربع يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها: العلم الذي يعرف به ربه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويعرف به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم صدق خبره تثل أمره يجتنب نهيه لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. العمل بهذا العلم، لأن العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق العمل الصالح. ثم دعوة الناس إلى هذا العلم النافع إلى هذا الدين، كل على حسب قدرته واستطاعته، ثم الصبر على هذا الأمر العظيم. المسلك الثالث الذي سلكه هذا الإمام أرشد الناس وبين له أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل ويعمل بهن، وهي في غاية الأهمية في تحقيق التوحيد. المسألة الأولى أن الله خلق الخلق ورزقهم ولم يتركهم هملا، وإنما أرسل إليهم رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذا كان العصيان هنا يتضمن جحود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو الإعراض عنه لا يعمل به ولا يتألمه ويصد الناس عنه. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا من خصوصية الله عز وجل، لا يقبل لأحد كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة خاصة لله عز وجل. المسألة الثالثة أن من أطاع الله ووحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف هذا الحق وعرف هذا الأمر العظيم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لأن لا يمكن أن يجتمع الضدان، موحد مع مشرك ما يمكن، تحب الله ورسوله ودين الإسلام وتحب من يعادي الله ورسوله ودين الإسلام ما يمكن، هذه ما تجتمع. المسلك الرابع الذي سلكه هذا الإمام بين الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والتي ذكرناها آنفا: أن يعرف العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، ثم فصل كل أصل من هذه الأصول وذكر الأدلة الكثيرة التي تدل عليه، ثم لما وصل إلى الأصل الثالث الذي هو دين الإسلام جعله على مراتب ثلاث كما جاء في حديث جبريل. جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: يا مسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. يقول الصحابة عجب أن يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان يا محمد؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فلما ذهب جبريل عليه السلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من هذا؟ أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهم لا يعرفونه لما دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منهم أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين هو هذه الثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فبين هذا الإمام هذه المراتب الثلاثة واستدل عليها من الكتاب والسنة على طريقة السؤال والجواب لكي يعني يلقنها الناس ولكي ترسخ في أذهانهم. المسلك الخامس وهو مسلك مهم يتعلق بالمسائل التي إن شاء الله سنشرع فيها، أن هذا الإمام رحمه الله تعالى مع عنايته التامة بالتوحيد وما يتعلق بالتوحيد الذي هذا هو أصل الأصول، لكن مع ذلك أيضا اهتم بالفقه الذي هو فروع الدين، ونال أيضا من اهتمامه فوضع هذا الإمام اعتنى بالقواعد الجامعة للأحكام، فوضع أربع قواعد مختصرة تدور عليها جميع الأحكام. طريقة رحمه الله تعالى مثل طريقة السلف، كلام قليل نافع مبني على الأدلة، لو شرحه الشراح لألفوا المؤلفات الكثيرة وما أوفوه حقه. فذكر أربع قواعد نافعة عليها مدار هذا الدين تدور عليها الأحكام، وهي من أعظم ما كما قال هذا الإمام من أعظم ما من الله به على محمد صلى الله عليه وأمته بأن جعل لهم هذا الدين كاملا وافيا وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع. ثم ذكر القواعد الأربع التي تدور على أحكام الدين. القاعدة الأولى ما هي؟ تحريم القول على الله بلا علم، تحريم القول على الله بلا علم بقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو معفو عنه، لست مطالب به، ما سكت عنه الشارع فاسكت عنه فإنه عفو من الله عز وجل، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، عفى الله عنه إذن هو معفو عنه، لا تقل واجب، لا تقل محرم، لا تقل مستحب، لا تقل مكروه، لأن هذه الاستحباب والتحريم والكراهة والوجوب تحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن ثمة دليل فنبقى أن هذا مما عفى الله عنه رحمة بالأمة، فلا يعني يقال بأنه واجب أو محرم أو مكروه أو مندوب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. القاعدة الثالثة وهي مهمة جدا، أن ترك الدليل الواضح البين والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ والانحراف، يعني كون إنسان يترك القرآن الواضح البين أو الدليل البين من القرآن والدليل البين من السنة ويأخذ بدليل متشابه، هذه طريقة أهل الزيغ كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا ترك الشخص الحق الواضح البين واستدل بالمتشابه هذا علامة زيغ وانحراف وضلال. الأصل في الأحكام أنها محكمة وأنها بينة وأنها واضحة، وأكثر أحكام الشرع هو هكذا، لكن لحكمة أرادها الله توجد بعض الأحكام متشابهة، الواجب رد المتشابه إلى المحكم وليس رد المحكم بالمتشابه، هذه طريقة أهل الزيغ إذا رد المحكم بالمتشابه، أما طريقة أهل الإسلام أهل الاتباع يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا. فهذه القاعدة الثالثة أنك ما تترك الحق الواضح البين بسبب ما قد يكون اشتبه عندك وإلا في الحقيقة هو قد لا يكون من المتشابه. القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال والحرام، الحلال بين كما جاء في الحديث، والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذه القاعدة الرابعة أن هناك أمور مشتبهة فيتركها المرء ويأخذ بالحلال البين ويترك الحرام البين، والمشتبه يعني يتركه لكي لا يوقعه فيما لا يجوز له. فهذه قواعد ثلاثة جاءت في القرآن، والقاعدة الثالثة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع اختصارها كما يقول هذا الإمام يدور عليها الدين، سواء كان الذي يتكلم في التفسير أو في علم وصول الدين أو في أعمال القلوب أو في علم الحديث أو الحلال والحرام، علم الفقه، علم الوعيد، كلها إذا طبقت عليه هذه القواعد الأربع فإنك تحصل لك السلامة والاطمئنان. إذن الأصول التي مشى عليها الشيخ رحمه الله تعالى ونفع الله بها، الأصل الأول الرجوع بالناس إلى الإسلام الصحيح الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه الصدر الأول، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولا، وكما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالكتاب والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة. الأصل الثاني تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية. الأصل الثالث إنكار التوسل الممنوع شرعا بالأنبياء والأولياء والصالحين وتبيين التوكل المطلوب المسنون وهو التوسل المشروع، بين التوسل المذموم والمشروع، وبين أن التوسل المشروع المسنون هو أن يتوسل العبد بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي لنفسه وبطلب الدعاء من أخيه المسلم الصالح الحي القادر فيما يقدر عليه. الأصل الرابع طرح البدع والخرافات والشعوذة التي ألصقت بالدين وهي ليست منه، وكذلك المنكرات التي ليست من الدين في شيء. ومع ذلك أيضا الشيخ ما اكتفى بهذا الأمر، بل راسل الرؤساء والأمراء والبلدان وكل من يستطيع أن يوصل إليه رسالة يبين له التوحيد وأهمية التوحيد ووجوب العناية بالتوحيد والتحذير مما يضاد التوحيد، فإنه أرسل إليه رسالة أو رسولا أو كتابا أو وهكذا حتى نفع الله به الأمة. ومن رسائله النافعة رسالته هذه التي هي في شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، لأن كل مسلم محتاج إلى أن يعرف الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة. فنشرع في القراءة، بارك الله فيكم. نعم، أول شيء قال إيش شروط الصلاة؟ الشرط في اللغة ما هو؟ الشرط في اللغة العلامة، العلامة تسمى شرطا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كيف يعني ما يلزم من عدمه العدم؟ يعني إذا فقد فقدت العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب من الشروط الطهارة مثلا، طيب لو صلى المرء بغير طهارة ما تصح صلاته، لكن لو تطهر هل معناته صلى؟ لا، هذا معناه. فالشرط يكون خارج المهية، فلذلك عرفه الأصوليون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا فقد لم تصح العبادة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا معنى كلامهم. فذكر رحمه الله تعالى شروط الصلاة، وهي الأمور التي يجب وتلزم للصلاة من الشروع فيها إلى الانتهاء منها. الشرط يجب أن يكون مستمر خلال أداء العبادة حتى تفرغ من العبادة، فذكرها إجمالا وقال: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه طريقة في التأليف حسنة يذكرها أهل العلم، اللي يذكر بالمجمل ثم بعد ذلك يشرع في التفصيل. وإذا تأملنا كل عبادة من العبادات لوجدنا أنها تشتمل على ثلاث أمور مهمة: ما يجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها، وهذه هي الشروط وما في حكمها، ما تقوم عليه العبادة ويحقق ماهية العبادة، وهذه هي الأركان وكذلك الواجبات تلحق بها، ما يتعلق بالخلل اللاحق بهذه العبادة. يعني لو أخل المصلي أو المكلف بفعل من هذه الأفعال ينظر: أهو ترك شرط؟ أهو ترك ركن؟ أهو ترك سنة؟ أهو ترك واجب؟ إن ترك شرطا ما صحت عبادته، إن ترك ركنا ما صحت عبادته إذا كان قادر على ذلك، إن ترك واجبا يفرق بين المتعمد وغير المتعمد، إن ترك سنة فاته أجر لكن صلاته صحيحة. فقال الشرط الأول إيش؟ نعم تفضل يا. نعم، فذكر الشرط الأول الذي هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. المسلم ليش سمي مسلم؟ لأنه استسلم لله وليس لغير الله عز وجل، وانقاد لله وليس لغير الله عز وجل. فلذلك لما خالف كثير من الناس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الله عز وجل؟ قال: فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هؤلاء إذا لم يتصفوا بهذه الصفات فليسوا بمؤمنين. فلذلك قال العلماء: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فبين الشرط الأول الذي هو الإسلام، وقال: وضده الكفر، وبين أن الكافر مهما عمل من عمل فإن عمله يكون هباء منثورا. والكفر في اللغة هو الستر والتغطية، ومن تغطية الشيء، وفي الشرع هو جحد ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول. فإذا جحد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بالله عز وجل. نعم، هذا الأول. ساكن. الثاني:
قال رحمه الله: فثاني الحق
نعم، هذا الثاني، الشرط الثاني. طبعا نسينا شيء، يعني لماذا قال تسعة شروط الإسلام، شروط الصلاة؟ هذا بالاستقراء، يعني لما استقرأ هذا العالم مثل غيره من العلماء ما يتعلق بشروط الصلاة ونظر في معانيها وأدلتها رأى أنها تكون بهذا العدد الذي هو تسعة، وذكر الأول الإسلام والثاني العقل، قال: وضده الجنون. فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر فإنه لا تصح منه الصلاة في هذه الحالة. وطبعا السكران تجب عليه التوبة ويقام عليه الحد، ولا تصح صلاة حال سكره لفقدان العقل للحديث المذكور. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث التمييز، قال وضده الصغر وحده 7 سنين. الطفل المميز هو من بلغ 7 فما فوق، أما من كان دون 7 فهو غير مميز ولا يؤمر بالصلاة، ولا تصح منه لو صلى إذا كان دون 7 كما قال المصنف رحمه تعالى. أما إذا بلغ 7 فإنه يؤمر بالصلاة وإن كانت ليست واجبة عليه، لكنها واجب، لكن واجب على ولي أمرها أن يأمره ليعوده ويمرنه ويجعله عند ما يبلغ وهو قد تمرن على هذه العبادة العظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ سن 10 يفرق بينهم، ما يجعلون في فراش واحد متلاصقين سواء الذكور وسواء الإناث، بل يفرق بينهم، وهذا كما جاء في الحديث. قد يكونون في فراش واحد لكن لا يكون يعني متلاصقين، بل يجب أن يفرق بينهما لكي لا يحصل يعني في مثل هذه السن قد تخطر خواطر للإنسان، وقد يعني التساهل في هذا الأمر يجر إلى أمور لا تحل في الشرع. فلذلك جاء في الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع، يكون متفرقين غير متلاصقين سواء إذا كانوا ذكور أو كانوا إناثا، وهذا من باب سد الذرائع لكي لا يحصل الأمور التي لا تجوز في الشرع. نعم. نعم. الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. الوضوء المعروف وضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء 4 التي جاءت في الآية، التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مشروعة. ولهذا قال رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. وحكم الوضوء أنه فرض بالكتاب والسنة والإجماع. الوضوء للصلاة فرض مما فرض على الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والإجماع من عقد على أن الوضوء فرض من فروض الصلاة، فمن جحده كفر، يعني من جحد الوضوء كفر مثل سائر الفرائض التي من جحدها كفر. قال وموجبه الحدث، أي أن موجب الوضوء هو الحدث، إن كان حدثا أصغر فإنه يوجب الوضوء، وإن كان حدثا أكبر فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل إذا كان قادر، إذا عجز طبعا ينتقل إلى البدن الذي هو التيمم. ثم قال وشروطه 10، يعني شروط الوضوء 10 شروط للاستقراء، وهي إيش؟ نعم. قال الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شرط في العبادات كلها، الإسلام والعقل والتمييز شرط، والنية شرط في العبادات كلها إلا الزكاة، إلا الزكاة يعني لا يشترط فيها التمييز، بل ولو كان دون ذلك وجد في ماله وبلغ ماله النصاب وتوفرت فيه الشروط فإنه تجب عليه الزكاة. قال هنا والنية، طبعا الإسلام والعقل والتمييز تقدم أدلتها نفس أدلة الصلاة أدلة شروط الصلاة. أما النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال واستصحاب حكمها، يعني أن تنوي الصلاة ومستمر طوال الصلاة بهذه النية، لو قطعت النية انقطعت الصلاة، انقطعت الصلاة. أو كذلك أنا لو انقطعت النية في الوضوء انقطع يعني الوضوء. شخص شرع في الوضوء، غسل يديه، تمضمض، استنشق، بعد ذلك نوى أن يقطع الطهارة، خلاص انقطعت، انقطعت. فلذا قال المصنف واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب يعني ما يجوز له أن يستمر في الوضوء وما زال الحدث مستمرا معه، بل لا بد أن ينقطع الموجب الذي هو الحدث بعد ذلك يشرع في الوضوء. واستنجاء أو استجمار قبله، طبعا الاستنجاء والاستجمار ليست من شرائط الوضوء لكنها شرائط في الطهارة، طهارة الإنسان من النجاسة. فلذلك قال واستنجاء أو استجمار قبله، الاستنجاء هو الغسل بالماء، والاستجمار هو يكون بالحجر أو ما ينوب مناب الحجر من ورق ونحوه. وطهورية ماء، يعني يشترط في الماء الذي تتوضأ به أن يكون طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فلا يجوز أن تتوضأ بماء نجس ولا بماء طاهر ليس طهور. فرق بين الطاهر والطهور، الطاهر مثل القهوة، ماء القهوة والشاي والعصير وهذه طاهرة لكنها ليست طهور، لأن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، ولذلك قال طهورية ماء، أن يكون الماء طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، بحيث لا يكون هذا الماء نجس ولا يكون ماء طاهرا. على تقسيم العلماء الذين يقسمون المياه إلى ثلاث أقسام، طاهر وطهور ونجس، ومن العلماء من يرى أن المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس، على اعتبار أن الطاهر ليس ماء. الطاهر هو خرج عن معنى الطهورية فلم يعد ماء إلا على سبيل يعني الإضافة. الحين إذا سويت قهوة هل يقال هذا ماء؟ قهوة أو ماء قهوة. كذلك الشاي ما أصبح يعني تغير لونه وتغيرت صفته عن الصفة المعتادة. إذا كان عصير ما يقال له ماء إلا على سبيل الإضافة، على سبيل الإضافة. هذا عند من يرى أن يعني الماء ينقسم إلى قسمين، وهناك من يقسمه على ثلاث أقسام، طهور وطاهر ونجس، على اعتبار أن الطاهر ماء على سبيل الإضافة. نعم. قال ودخوله وإباحته، يعني يكون الماء مباح ليس مغصوب. على كلام المصنف لو شخص غصب الماء وتوضب ماء مغصوب ما يصح هذا الوضوء. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني منهم من يرى أنه يعثم لكن تحصل الطهارة به لأن الماء في نفسه هو طهور مطهر لغيره. أما الغصب فهي صفة أخرى ليست لذاته وإنما لصفة تعلقت به، ولذلك العلماء يفرقون بين المنهي عنه لعينه والمنهي عنه لصفة وليس لعينه. قالوا ما كان النهي فيه لعينه فهو حرام من كل وجه، ومن كان النهي فيه ليس لعينه فيحرم من وجه، لكن يبقى أنه لو استعمل استعمالا صح به هذا الاستعمال، ويمثلون له بالصلاة في الدار المغصوبة ويمثلون له بالماء المغصوب فهو محرم ولا يجوز. لكن لو توضى الإنسان، توضى بهذا الماء، الماء في نفسه طاهر طهور فقال يحصل به الطهر، لكنه آثم لاستعماله ما لا يجوز له الذي هو عن طريق الغصب. فهذا معنى كلام المصنف وإباحته. وإزالة ما يمنع وصول البشرة، يعني إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فيجب إزالته، مثل الطلاء الذي تستخدمه الآن كثير من النساء يطلين به الأظافر ونحو ذلك. فإذا كان هذا الطلاء يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء لا يصح معه، بل يجب إزالة هذا الماء، إزالة هذا المانع وهذا الطلاء اللي يصح الوضوء، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. إنسان به سلس البول متى يتوضأ؟ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ، وحتى لو استمر معه البول لأنه هذا يعني مستمر معه. فلذلك المصنف ودخول وقت على من حدثه دائم الفرض، أما من ليس حدثه دائم الفرض فليس دخول الوقت شرط في صحة الطهارة. توضيت مثلا ما شاء الله الفجر واستمريت على وضوءك إلى العصر إلى المغرب ما في بأس، تصلي تصلي، وإنما دخول الوقت شرط على من حدثه دائم كصاحب سلس البول. وإذا توضأ من به سلس البول في الوقت فإنه يصلي ما شاء من النوافل بنفس الوضوء، ويصلي الفريضة بنفس الوضوء طالما أنه في الوقت. نعم. فروضه، قال فروضه ستة، فروضه أي فروض الوضوء، قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه بكامله، غسل الوجه بكامله ويدخل في ذلك الأنف والفم لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وحده يعني حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن وهو ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما أي ما تحت منتهاهما، وهو من حذر من اللحيين وليس شعر اللحية، والمراد هنا أن ما أما ما تحت الذقن فليس داخلا في الوجه، ما تحت الذقن هذه ليس داخل في الوجه، فلذلك إذا كان شعره خفيف وغسل الذقن هذه يكفي، لكن إذا كانت لحيته كثيفة يخللها بأصابعه لكي يوصل الماء إلى الأصل إلى أصل البشرة. قال وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن هذا طولا، وعرضا إلى فروع الأذنين يعني إلى أعلى الأذنين، إلى أعلى الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو هو الموصل بين الساعد والعضد، هذا هو المرفق يصل بين الساعد وبين العضد. وكذلك قال مسح جميع الرأس ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس بل يجب أن يستوعب الرأس كله بالمسح. وغسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما تثنية كعب وهما العظمان الناتيان الذين في أسفل الساق، في أسفل الساق وأعلى القدم، هذان العظمان هما الكعبان المذكوران في هذا المعنى. والترتيب، الترتيب لأن الله عز وجل ذكر هذه الأشياء مرتبة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتها الآية مرتبة، والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم وضع وضوءا مرتبا كما في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. والموالاة، والموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، يعني ما يتأخر إلى أن ينشف العضو، إذا نشف العضو يعيد الوضوء كله لما ذكره المصنف هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ويصلي وفي ظهر قدمه لمعة يعني قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ودليل هذا على أنه لا بد من الموالاة، ولذلك ما أمره فقط بغسل اللمعة وحدها وإنما أمره بإعادة الوضوء، فهذا دليل على أن الموالاة لا بد منها وأنه لا بد أن يصيب الماء جميع ما جاء الأمر به. نعم. أي نعم، وواجبه واجب الوضوء التسمية مع الذكر، أي التسمية واجبة إذا ذكرها، ويفهم منه أنه إذا نسيها لا تكون واجبة عليه. أما الوجوب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى. والحديث في السنن وهو حديث حسن يصح الاحتجاج بمثله، هذا إذا ذكر. وأما إذا نسى فلا، حديث التي جاء فيها عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا نسي فإنه لا يطالب بإعادة الوضوء، لكن إذا ذكر وجب عليه أن يذكر أن التسمية ولا يغفلها. نعم. نعم، قال نواقضه ثمانية. نواقض الوضوء، النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، فذكر أولا الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريح قليلا كان أو كثيرا، قال تعالى: جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي حديث صفوان بن عسال: لكن من غائط أو بول أو نوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلذلك قال المصنف: الخارج من السبيلين. وكذلك قال: الخارج الفاحش النجس. الخارج الفاحش، الفاحش النجس، أي خروج النجاسة من بقية البدن غير السبيلين. يعني إن كان الخروج من السبيلين فهذا بقول واحد أنها ناقضة للوضوء، إن كان الخروج من غير السبيلين فيقيد هنا بأن يكون فاحش عن كثير وبأن يكون نجسا. لذلك فإن كان بولا أو غائطا، هذا الذي خرج من غير السبيلين، فهذا نقض مطلقا لدخوله في الأدلة السابقة. وإن كان غيرها كالدم والقي، فإن كان فاحشا وكثيرا فالأولى أن يتوضأ منه احتياطا، لأن الأحاديث الأدلة فيه متجاذبة، فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط. وإن كان يسيرا فلا يلزمه الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن خروج النجاسة الدم والقيء والصديد من غير السبيلين لا ينقض، طالما أنها لم تخرج من السبيلين فلا تكون ناقضة. قالوا: لأن الإنسان متوضئ متطهر بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، فنحتاج إلى دليل نعارض به النص والإجماع على أن هذه ناقضة للوضوء. قال: ولا يوجد شيء من ذلك، فهو باق على طهارته. إذن من قال يتوضأ فيكون وضوءه هنا من باب الاحتياط، من باب أن يحتاط، لا سيما أن باب العبادات مبني على الاحتياط، إذا كان ما فيه مشقة تلحق العبد. قال وزوال العقل، زوال العقل أي تغطية العقل بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم، وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم أي الدبر، فمن نام فليتوضأ. أما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض الوضوء إجماعا، الإغماء والجنون والسكر إجماعا، والنوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق، والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، على أي صفة كان النوم، لكن النوم المستغرق الذي لا يدرك الإنسان حاله فيه، فهذا النوم الذي ينقض الوضوء. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء عند كثير من أهل العلم، بناء على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضعون، فيفرق بين النوم المستغرق والنوم الخفيف اليسير بحيث أن الإنسان يتنبه منه. نعم.
قال رحمه الله الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث.
لا قبلها، ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة، لأن المس يثير الشهوة فلا بد أن يخفف بالوضوء، ويستدل لذلك بقوله تعالى أو لامستم النساء، على تفسير أن المس هو الملامسة. فالمصنف قال ومس المرأة بشهوة، يعني يفهم منه أنه لو مس المرأة بغير شهوة أنه لا ينتقض الوضوء، وإن مس بشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لحديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما لمس عائشة رضي الله عنها بقي على صلاته واستمر في صلاته، فهذا دليل على أن اللمس بمجرد لمس لا يكون ناقض للوضوء، ولكن المصنف هنا قيده بالشهوة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا، المس من حيث هو مس لا ينقض سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وإنما النقض يكون إذا خرج ما يوجب الوضوء مما دلت الأدلة عليه، وليس مجرد المس، وليس مجرد المس. قال ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، يعني مس فرج الآدمي بلا حائل ناقض للوضوء، لحديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، وفي حديث أبي أيوب هم حبيبا من مس فرجه فليتوضأ. فهذا دليل على أن مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا فإنه يكون ناقضا للوضوء، طبعا إذا كان بدون حائل، إذا كان بدون حائل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح يدل على أن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء. وأكل لحم الجزور، والمراد بالجزور الإبل، فأكل لحم الجزور ناقض الوضوء، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم توضأوا وإن شئتم لا تتوضأوا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية توضأوا من لحوم الإبل، الحديث في مسلم. فهذا دليل من رأى أن لحم الجزور ناقض للوضوء. وجاء في حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. وهذا أيضا لما ميز بين لحم الغنم ولحم الإبل وأمر بالوضوء من لحم الإبل دون الوضوء من لحم الغنم دل على أن حكمهما ليس واحد، دل على أن حكمهما ليس واحد، وأن لحم الجزور ناقض للوضوء. ولهذا قال الإمام أحمد ب القول بنقض الوضوء من لحم الجزور وهو الذي عليه عامة أهل الحديث. قال الخطابي: ذهب عامة أصحاب الحديث إلى هذا، وقد ذهب إليه بعض الشافعية ورجحوه خلافا لمذهبهم، كما رجحه النووي من الشافعية والبيهقي وغيرهم لقوة الأحاديث الواردة فيه. يقول البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. يقول الإمام الشافعي يقول: إن صح الحديث، والحديث صح، الحديث في مسلم. قال الإمام البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. يقول أيضا: وقد نقل الحافظ بن حجر كلام النووي في الفتح وسكت عنه كالمقر له، وكذلك في التلخيص وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني، يعني يرون أنه لابد من الوضوء من لحوم الإبل، لأن الجمهور لا يرون ذلك، المالكية والشافعية والحنفية ما يرون الوضوء من لحوم الإبل، ويقولون كما لا نتوضأ من لحم الغنم لا نتوضأ من لحوم الإبل. وقد يستدلون بالأثر الذي سنذكر الكلام عليه، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. جاء قال رجح ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني هذا القول. قال النووي في شرح مسلم خلافا لمذهبه، طبعا النووي تعرفون أنه شافعي، لكن هنا رأى أن القول باعتبار لحم الجزور ناقض للوضوء قول قوي، والدليل فيه قوي والحديث صحيح فيه، فترك قول إمامه وأخذ بما دل عليه الحواد. هذا الواجب، الإنسان إذا كان على مذهب من المذاهب يتفقه، مذهب الحنفية الشافعية المالكية الحنابلة، إذا كان طالب علم ويعرف الأدلة ويميز، واجبه أنه متى ما دل الدليل أخذ بالدليل، هذا مقتضى الاتباع، لأن فقه الأئمة هو من باب الوسائل التي يتوسل بها إلى الحق. ولذلك قال الإمام الشافعي: أجمع العلماء أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. طيب الأذان، قال النووي في شرح مسلم: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. فهنا النووي رحمه الله تعالى رجح ما رجحه الدليل وإن كان خلافا لمذهبه. وكما ذكرت لكم أن الإمام الشافعي يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لأنه لا أحد يجب اتباعه بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر. فلو كان الشخص مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا، متى ما ظهر له الحق بدليله وجب عليه الأخذ بما دل عليه الدليل، لا يجعل الأئمة كالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء أئمة هدى وخير، ويعني نفع الله بهم الأمة ونفع بهم الإسلام وأهل الإسلام، لكن يتعبد عن طريقهم، لكن لا يجعلون بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعصب الشخص لهم إلى درجة أن يرد الحديث ويرد الدليل الصحيح لأنه ما عمل به إمامه، هذا يعتبر يعني رقة في الدين. قال النووي شرح مسلم: هذا المذهب أقوى دليل وإن كان الجمهور على خلافه، بل ثبت يقول عن الصحابة ما يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي موسى أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم جزور ولم يتوضأوا. أما معارضته، يعني معارضة هذه الحديث التي فيها الوضوء بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ففيه نظر كما قال أهل العلم، لأن هذه الأحاديث عامة يعني ترك الوضوء مما مست النار، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاصة، والخاص يقدم على العام كما هو القاعدة عند أهل العلم كما قال النووي في شرح مسلم وغيره أيضا. وأيضا حديث جابر قال أبو حاتم وأبو داود إنما هو اختصار لحادثة معينة، اختصار لحادثة معينة، وعلى أيضا بأن في سنده انقطاع كما هو معلوم، مع أنه يعني حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار هذا نقل لفعله، نقل لفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا لقوله، لا لقوله. طبعا القول يقدم على الفعل لأن الفعل يحتمل الخصوصية، أما القول لا، ما يحتمل الخصوصية. قال فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به. نعم الترك العام لا يحاط به، ترك هذه المرة وترك مرة أخرى وترك مرة أخرى، فهل مجزوم أن الذي تركه لحم جزور أم غيره؟ فلذلك قال والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرة واستمرار، يعني مع صاحب الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة، يعني بقضية معينة وليس على العموم. ثم إن أحاديث الأمر بوضوء من لحوم الإبل كما في حديث جابر رضي الله عنه لا يعارض بها القول الخاص بترك الوضوء، ولا يعتبر، بل هي ناقلة لحكم جديد، لأنه الأصل إيش؟ الأصل عدم الوجوب، والأصل عدم الوضوء من شيء بعينه، فإذا جاءنا دليل يدل على أننا نتوضأ من شيء بعينه هذا شيء جديد ونقلنا عن الأصل إلى حكم جديد، فهذا ناقل عن الأصل. وأما الذي يقول ترك الوضوء من مسة النار مبقي على الأصل أنك ما تتوضأ من لحم الغنم ولا من اللحم الذي تأكله، أما حديث لحوم الإبل توضأ من لحم هذا ناقل عن هذا الأصل، إذن جاء بحكم جديد، والحكم الناقل يقدم على المبقي على الأصل، لأن هذا يعتبر زيادة علم ويعتبر حكم جديد. فالصحيح كما قال العلماء أن لحم الجزور ناقض للوضوء ولا يعارض بالأدلة العامة لأنه خاص، والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم ونكمل إن شاء الله، لأن وردني سؤال من أحد الأخوة يقول ذكرتم في القواعد الأربعة القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ من المشركين الأولين، نبدو توضيح هذه القاعدة. نعم هذه ذكرها الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يعني مثل ما قرأت عليكم قبل قليل، لأنه ذكر أن مشركي الزمان الذي هو فيها هذا الإمام فاق شركهم شرك الأولين، لأن الأولين كما ذكر الله عز وجل وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. يقول لكن أهل زماننا، يقصد زمانه، يقول هم في أرض البحر تموج بهم الأمواج، يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا إذن صاروا أشد إيش من شرك الأولين، يعني الأولين يشركون في الرخاء لكن لجت الشدة لجأوا إلى الله، أما هؤلاء في الشدة يلجؤون إلى من؟ إلى عباد أمثالهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فهذا الذي جعل الإمام يحذر من هذا الأمر ويرى أنه في غاية الخطورة وأنه لا يتساهل فيه، لأن التساهل فيه قد يخرج الإنسان من دينه من حيث لا يشعر. يقول هل مس المرأة بشهوة ينقض الصيام؟ أم أنه ينقض الوضوء مع عدم خروج ما يجب رفعه؟ الصحيح أنه لا ينقض الصيام ولا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام ولا ينقض الوضوء، لأن الآية قالت أو لامستم، والملامسة كما ذكر أهل العلم غير المس، الملامسة المقصود بها الجماع وليس مجرد اللمس، فمجرد اللمس أو مجرد المس فهذا لا ينقض الوضوء. تقييدهم بشهوة أو غير بشهوة هذا من باب الاحتياط، وإلا الأدلة ما في دليل يفرق بين الشهوة أو بغير الشهوة، فالذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصيام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.